بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدروس الماضية الخطوة الأولى في الطريق إلى الله، وهي التوبة، ثم انتقلنا إلى خطوة ثانية وهي المحاسبة. واليوم نريد أن ننتقل إلى مبحثين هما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء جناحان للإنسان السالك إلى الله، فلا ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله بخوف بلا رجاء، ولا برجاء بلا خوف، وإنما ينبغي أن نسير إلى الله عز وجل بخوف معه رجاء، وبرجاء معه خوف. فلا ينبغي أن نركن إلى الخوف حتى نقع في اليأس، ولا أن نركن إلى الرجاء حتى نقع في التمني والطمع، فهذا مذموم وهذا مذموم. وإنما نريد أن يكون في قلبنا خوف معه رجاء، ورجاء معه خوف. ولا شك أن الخوف والرجاء حالتان في قلب الإنسان. الخوف ينشأ أولا من تعظيم الله عز وجل، ثانيا من عظيم صفات الله تبارك وتعالى التي يتذوقها الإنسان بعد أن يتعلمها بعقله، ثالثا عندما ينظر الإنسان إلى كثرة نعم الله تبارك وتعالى مع قلة شكر العبد لله، فيخاف أن تكون هذه النعم استدراجا أولا، ويخاف أن يقصر في حق شكرها وهذا هو الحاصل، ويخاف أن تسلب عنه كل هذه النعم. ثم بعد ذلك الإنسان يخاف من الله لكثرة ما يسمع من وعيد الله تبارك وتعالى الخطير في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك الإنسان منا يخاف من الله لكثرة ما يقع منه من ذنوب وتقصير في حق الله تبارك وتعالى. بينما الرجاء يحصل عندما يتذوق الإنسان عظيم صفات الجمال لله تبارك وتعالى، عظيم مغفرته، عظيم رحمته، عظيم إكرامه. ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان ليرى أن الله عز وجل قد أنعم على العبد بتقدير أزلي أولا، ثم بفعل قبل أن يعبد الإنسان ربه. يعني الله أنعم علينا قبل أن نعبده، وأعطانا قبل أن نسأله، وتفضل علينا بنعم كثيرة لم نوفي شكرها ولم نقم بحقها، ومع ذلك ربنا عز وجل أعطانا كل تلك النعم، ثم عبدناه وقمنا بشيء من الأعمال، فوجدنا هذه الأعمال أولا لا تفي بشكر تلك النعم العظيمة، ثانيا هذه الأعمال في نفسها فيها دخل وفيها غش، وبالتالي ربما نخاف من هذه الطاعات لما فيها من رياء وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك نظرنا فوجدنا هذه الأعمال في نفسها نعما يستوجب علينا شكرها، يجب علينا شكرها. لذلك إخوتي الأكارم، لما رأينا كل ذلك ثم نظرنا إلى ما أعده الله لعباده المؤمنين في جنات عدن من نعيم الدنيا والآخرة، وقارناه بما لدى العبد من الأعمال، وجدنا أن الأعمال قليلة حسا ومعنا، قليلة في العدد وقليلة في النوع، ومع ذلك الله عز وجل يتفضل علينا بقبول القليل منا وإثابتنا عليه بالكثير. الله يتقبل منا القليل ويثيبنا عليه بالكثير. ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا نعصي الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يتفضل علينا أولا بأن يسترنا، ثانيا بأن لا يقطع الخير عنا، ثالثا بأن لا يكتب الملك المكلف في كتب السيئات السيئة إلا بعد ساعات كما ورد 6 ساعات، لعل العبد أن يتوب، فإذا مضى 6 ساعات قال له ملك اليمين اكتبها أراحنا الله منها. ثم بعد ذلك فتح الله لنا باب التوبة وأعده لنا واسعا متصلا إلى قيام الساعة، فكلما فعلنا ذنبا كلما ارتكبنا سيئة فنحن قادرون على أن نتوب بتوفيق الله تبارك وتعالى. كل ذلك يدفعنا إلى رجاء عظيم من الله عز وجل. لذلك قالوا إذا أردت أن يقوى الخوف عندك فاشهد ما منك إلى الله، يعني من الذنوب والمعاصي والتقصير، وإذا أردت أن يقوى الرجاء عندك فاشهد ما من الله إليك من عطايا ومغفرة وستر وتوبة وكل ذلك، هذا من الله للعبد يقوي رجاءه، والقسم الأول يقوي خوفه. الخوف، قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ولنعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. يعني الحزن يكون على ما مضى، والخوف يكون على المستقبل. أنا أخاف مثلا من الفقر، أنا أخاف من المرض، أنا أخاف من الأيام المقبلة المجهولة، هذا في التفكير الدنيوي. أما الحقيقة أنا أخاف من العذاب يوم القيامة، أنا أخاف أن يسلب الله عني ما أنعم بتقصيري، أنا أخاف من سخط الله، أنا أخاف من القطيعة عن الله عز وجل. هذه هي الأشياء التي ينبغي أن نخاف منها، وإلا فالأمور الدنيوية كلها بيد الله، والله قال لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا.
وقد يكون ذلك من جريان الذنوب، وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة. الله الله، وهذا أكمل وأتم.
طبعا أن تخاف من الله عز وجل لعظيم ذاته وصفاته وكثرة آلائه أعظم من أن تخاف خوفا ناشئ من ذنوبك وتقصيرك. القسم الأول أعلى بكثير. لذلك الأولياء أيها الإخوة خافوا من الله عز وجل تعظيما له وتقديرا له، خوفا لم نشهده من العصاة والمذنبين،
لأن من عرف الله خافه بالضرورة.
لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد دعا الله تعالى عباده إلى الخوف منه وحده فقال: وإياي فارهبون.
ما شاء الله، وإياي فارهبون، أي لا ترهبوا غيري، لا تخافوا غيري. ليه؟ لأنه لما قدم إياي على الفعل كان ذلك للحصر والقصر، فليس هناك شيء نرهبه إلا الله سبحانه وتعالى.
ومدح المؤمنين ووصفهم بالخوف فقال: يخافون ربهم من فوقهم. وجعل الله الخوف من شروط كمال الإيمان فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ووعد الله من خاف مقامه جنتين: جنة المعارف في الدنيا وجنة الزخارف في الآخرة، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
جنة المعارف في الدنيا أن تعيش في سعادة معرفة الله تبارك وتعالى، فهي أعظم نعيم في الدنيا. لذلك ورد عن بعض الأولياء: إن أناسا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب شيء فيها ألا وهو معرفة الله تعالى. طبعا في الجنة أيها الإخوة هو فيها نعيم مادي ونعيم معنوي. والنعيم المعنوي من الأرزاق المعنوية التي يكرم الله بها عباده في الجنة هي أعظم وأكثر وأوسع من النعيم المادي الذي وعد الله به عباده في الجنة.
وجعل الله الجنة مأوى من خاف مقام ربه فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
لاحظين إخواننا التركيز دائما على الخوف من مقام الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: من بواعث العمل وجود الخشية، وهي تعظيم يصحبه مهابة.
ما شاء الله، ليس تعظيم محض، تعظيم مع مهابة. يعني أنت الآن قد تخاف شيئا لا تعظمه، لكنه صاحب شر تخافه، أما ربنا عز وجل لا، نخافه خوف تعظيم، خوف إجلال، خوفا لذاته ولصفاته ولكثرة آلائه. فإذا هو خوف مع تعظيم، وتعظيم مع حب.
والخوف هو انزعاج القلب من انتقام الرب، والخوف يتمثل في نشيج من يقدر خطورة العواقب فيقف عند الواجب.
ما شاء الله.
ولا يعرض نفسه لزيغ ولا إثم، بل ولا يقف في مواطن توشك أن توقعه في الشر والفساد، ثم يترقى الصوفي في الخوف فيتحلى بأشرف ما يتحلى به المقربون. وعندئذ تنتقل مظاهر الخوف من عالم الجسم إلى عالم الروح،
وهذا هو الأكمل والأعلى. نحن نخاف إخواننا فنبتعد عن هذا العمل فيه معصية وهذا العمل فيه مخالفة، ونبادر إلى هذه الطاعة. لماذا؟ نخاف من العذاب، نخاف من الآلام، من مصائب الدنيا وما شابه ذلك. أما الكمل من أولياء الله تجاوزوا كل هذه المراحل، فصار خوفهم من الله خوفا يملأ كيانهم وقلوبهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، فعاشوا في تعظيم لله تبارك وتعالى، استصغروا معه أعمالهم الصالحة، فصارت أعمالهم الصالحة في أعينهم كأنها معاصي. ليه؟ لأنهم يرون أن هذه الطاعات لا تليق بعظمة الله عز وجل.
فتكون للعارف أشجان لا يدركها إلا أهل الصفاء. وفي هذا المقام يصف سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه السيدة رابعة العدوية بأنها كانت كثيرة البكاء والحزن، وكانت إذا سمعت ذكر النار غشي عليها زمانا، وكان موضع سجودها كهيئة الحوض الصغير من دموعها،
سبحان الله،
وكأن النار ما خلقت إلا لأجلها.
طب هذا الكلام أيها الإخوة من السيدة الرابعة لكثرة ذنوب ومعاصي؟ طبعا بميزان الشرع لا، وإنما هذا خوف تعظيم ومهابة لله عز وجل، هو مزيج من الخوف والتعظيم والمهابة لله والحب والإقبال على الله تبارك وتعالى. لذلك هي الآن لا تفكر بعملها، بل تفكر بعظمة الله عز وجل. فلما عظمت الله تبارك وتعالى صغرت في عينها الطاعات، وعظمت عندها الزلات والهفوات، وأصبحت ترى كل عمل تفعله لا يليق بالله عز وجل، لأنها مشغولة بتعظيم الله تبارك وتعالى.
وسر ذلك الخوف إنما هو الاعتقاد بأن كل بلاء دون النار يسير،
الله الله،
وأن كل خطب دون البعد عن الله تعالى هين.
كل بلاء دون النار فهو يسير، يعني شو ما صار معك المهم ما تفوت على النار. وكل خطب دون القطيعة عن الله أمر سهل وبسيط، المهم ألا ننقطع عن الله عز وجل.
ويرى الصوفية أن المحب لا يسقى كأس المحبة إلا بعد أن ينضح الخوف قلبه، ومن لم يكن له مثل تقواه لم يدري ما الذي أبكاه، ومن لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم يعقوب. وليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذب عليه.
أما الخوف إخواننا بالكلمات، الخوف بالدموع الظاهرة، الخوف بالتأثر الآني، هذه أخواننا أشياء لا نقول لا قيمة لها، لكن لا ينبغي أن نكتفي بها، بل ينبغي أن نستثمر الخوف إلى شيء أرقى ينتقل أولا إلى أحاسيس ومشاعر في القلب تزداد مع الأيام، ثم تثمر تصحيحا في السلوك وقياما بالحقوق.
قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب.
الله، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب هذا القلب، لأنه ليس فيه خوف من الله عز وجل. نحن الله يعفو عنا أخواننا من خاف على الدنيا، من خاف على المال، من خاف على المنصب، من خاف من أيام مقبلة تختل عندنا أمور الدنيا، هذا نخاف منه والعياذ بالله. أما الحقيقة، الخوف الحقيقي ينبغي أن يكون خوفا من الله عز وجل، خوفا من عذاب الله، خوفا من الحجاب عن الله، خوفا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى.
وليس الخائفون بمرتبة واحدة، بل هم على مراتب مختلفة. وقد صنف ابن عجيبة رحمه الله تعالى مراتبهم إلى 3 مراتب، فقال: خوف العامة من العقاب وفوات الثواب.
سبحان الله، تصوروا إخوانا، هذا خوف العامة، هذا أدنى درجة. من ماذا نخاف؟ من العذاب في النار، ونخاف من فوت الثواب بالجنة. يعني هذا الإنسان، هذا الخوف الخائف منه فقط. سبحان الله، هذه الدرجة يعني هي أول درجة نحن نتمناها لأنفسنا، ونرجو الله أن يحققنا فيها وأن يزيدنا فوق ذلك بفضله وكرمه.
وخوف الخاصة من العتاب وفوات الاقتراب.
شايفين يا أخوان، الخوف الأعلى ليس من العذاب في النار، وإنما يخافون من العتاب وخوف الاقتراب من الله عز وجل إذا قال لهم الله: لماذا فعلت كذا؟ حتى في الهفوة، لماذا تركت السنة؟ لماذا تركت المستحب؟ هذا العتاب ربما كان أشد على الخاصة من العذاب في حق العامة.
وخوف خاصة الخاصة من الاحتجاب بعروض سوء الأدب.
الله الله.
الرجاء.
نعم.
قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في تعريف الرجاء: الرجاء السكون لفضله تعالى بشواهد العمل في الجميع.
يا سلام، السكون إلى فضل الله تعالى. الرجاء لا يكون من أعمالنا أيها الإخوة، وإنما يكون اعتمادا واتكالا على فضل الله تبارك وتعالى، لكن مع القيام بالأسباب وهي الأعمال،
وإلا كان اغترارا.
يعني رجاء بالله من غير عمل هذا ليس برجاء، هذه أمان وطمع. فالرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية.
وقد حثنا الله تعالى على الرجاء ونهانا عن القنوط من رحمته، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
سبحانه وتعالى،
إنه هو الغفور الرحيم.
إذا قالوا هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل.
وقال تعالى مبشرا بسعة رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى في وصف الذين يرجون رحمته: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله.
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
وجاء الحث على رجاء رحمة الله في كثير من الأحاديث الشريفة، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وعن أبي موسى الأشعري.
وأن هذه الكلمة بيان للحقيقة أولا، وخوطب بها أناس كانوا يخافون من الذنوب ويطلبون العصمة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم. لكن هذا الكلام لا ينبغي أن يقوله إنسان عاص مصر على المعاصي ليغطي بذلك معصيته وليمنع لوم الناس عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟
نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا جنته من غير سابقة عذاب ولا سابقة حساب، لأن حتى هذا الخطاب أيها الإخوة والله يذوب الإنسان منه حياء. لكن هذا الموقف يقررنا الله فيه بالذنوب يوم القيامة، لكن ما أحوجنا أيها الإخوة أن نستبق ذاك الموقف بماذا؟ بأن نجلس بين يدي الله في الدنيا نقر لله بالذنوب قبل أن يقررنا بها يوم القيامة. أنا في الدنيا أقول له: يا رب أنا فعلت كذا وفعلت كذا، أنا أقر بذلك يا رب، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فأنا الآن أجلس بين يدي الله أقر إلى ربي بالذنوب
فيقول: ربي أعرف.
الله.
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا
يا رب،
وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسنات.
يا سلام، وتمحى عنه السيئات. نحن الآن سمعنا هذا الكلام في الدنيا أنه سيحصل ذلك يوم القيامة، نحن الآن ماذا نفعل؟ نقول: يا رب كما سترتنا في المعصية نسألك أن تسترنا عن المعصية، كما سترتنا في المعصية نسألك أن تسترنا عن المعصية. الستر في المعصية هذا من حظوظ الإنسان، يعني أنا بدي أفعل المعاصي وأسأل الله أن يسترني، يعني أن لا يفضحني بأن لا يراني الناس، لكن أنا أسأل الله أن يسترني عن المعصية، لأن الستر عن المعصية من حقوق الله تبارك وتعالى. عندما يسترني عن المعصية إذن يحفظني ألا أقع بها أصلا.
والرجاء يختلف عن التمني، إذ الراجي هو الذي يأخذ بأسباب الطاعة طالبا من الله الرضا والقبول،
يا رب،
بينما يترك المتمني الأسباب والمجاهدة
ويعتمد على إيش؟ على رجاء محض في الظاهر، أما هو في الواقع طمع وأماني.
ثم ينتظر من الله الأجر والمثوبة، فهو الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
سبحان الله.
إذ كل من رجا الله تعالى وطلبه عليه أن يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد بصدق وإخلاص حتى ينال مطلوبه. ولهذا قال تعالى معلما طريق طلبه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ما شاء الله.
فعلى العبد إن كان في ريعان شبابه مقارفا للذنوب مطيعا لنفسه الشهوانية أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، أما إذا كان في نهاية عمره فعليه أن يغلب الرجاء كما قال تعالى في الحديث القدسي:
لأنه ربما ضعف عن العمل الجسدي وضعف عن إصلاح ما مضى من حياته، فحياته مليئة ربما بالتقصير والذنوب وتضييع الحقوق. أنا الآن ماذا أتدارك؟ لذلك أقف على باب الله عز وجل وأقول: يا رب اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى،
كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي.
الله. وظننا بك يا رب أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، تعفو عن السيئات وتقبل الحسنات وتثيب عليها بأعلى الدرجات بفضلك وكرمك.
وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل.
ما شاء الله.
وإن كان العبد مقبلا على ربه،
يعني الإنسان أيها الإخوة ما دام في الحياة يبقى مغلبا لجانب الخوف على الرجاء، لكن إذا قرب الموت والأجل غلب الرجاء على الخوف، وعند الخاتمة يمحض الرجاء بالله عز وجل فيقبل على الله محبا معظما وهو يحسن الظن بمولاه تبارك وتعالى.
وإن كان العبد مقبلا على ربه سالكا طريق قربه، فعليه أن يجمع بين مقامي الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف على الرجاء حتى يقنط من رحمة الله تعالى وعفوه، ولا يغلب الرجاء على الخوف حتى يسترسل في مهاوي المعاصي والسيئات.
وطبعا أخوان الإنسان بقواعد العلم وضوابط الشرع وحسن التربية يضبط ميزان الخوف والرجاء في قلبه، ثم تأتي بقى العوارض، إما العوارض العلمية أو العملية أو الهبات من الله عز وجل، فربما تجعل الإنسان يميل إلى الرجاء أو يميل إلى الخوف، لكن سرعان ما يرده العلم إلى القواعد ليجمع بين الخوف والرجاء. يعني أحيانا بعض الأولياء يأتيهم أحوال قوية جدا فيمحضون الرجاء أو يمحضون الخوف، فماذا نفعل؟ نقول هذه أحوال ومشاعر وأحاسيس ينبغي أن ترد إلى قواعد العلم الذي يجمع بين الخوف والرجاء،
بل يطير بهما محلقا في أجواء صافية، فلا يزال في قرب ودنو من الحضرة الإلهية، قد حقق صفة هؤلاء الذين وصفهم ربهم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته، خوفا من بعده وطمعا في قربه، خوفا من هجره وطمعا في رضاه، خوفا من قطيعته وطمعا في وصاله. وليس الراجون بمرتبة واحدة، بل هم على مراتب.
يعني كما أن الخوف درجات، كذلك الرجاء أيضا درجات،
بل هم على مراتب ذكرها ابن عجيبة رحمه الله تعالى إذ قال: رجاء العامة حسن المآب بحصول الثواب.
حسن المآب عند الله عز وجل بحصول الثواب في الجنة في دار النعيم.
ورجاء الخاصة حصول الرضوان والاقتراب.
ما شاء الله.
ورجاء خاصة الخاصة التمكين من الشهود وزيادة الترقي في أسرار الملك المعبود.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرقينا إلى أعلى الدرجات مع تمام العافية بمحض فضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.